أشهد أن
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، من أهداف صيام رمضان الكبرى ومقاصده العظمى وحكمته العليا أن يعد الصائم نفسه لتقوى الله عز وجل بترك الشهوات المباحة امتثال لأمر الله عز وجل واحتسابا للأجر عنده، ليكون المؤمن من المتقين لله الممتثلين لأوامره المجتنبين لنواهيه ومحارمه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن ثمرات التقوى ونتائجها بل من لوازمها ومفهومها تنمية شعور الخوف من الله عز وجل لدى العبد المؤمن. وذلك الإمام علي لما عرف التقوى قال: الخوف من الجليل. هذه أهم التقوى، هو الخوف من الله سبحانه وتعالى وإيجاد هذه الملكة عند الإنسان بحيث يكون عنده هذا الشعور وهذا الإحساس وهذه المراقبة لله سبحانه وتعالى. إذن الخوف من الله عز وجل هو مقصود من مقاصد التقوى التي هي هدف من أهداف الصيام. هذا الخوف من الله عز وجل هو فرض على كل مسلم، يعني كل مسلم لا بد أن يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. هناك درجات، لكن لا بد أن يكون عنده قدر من الخوف من الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله سبحانه: فلا تخشوهم واخشون، والخشية هي الخوف. الخوف من الله عز وجل إن حصل للعبد فإنه يشعر بالطمأنينة والسكينة والأمان، بخلاف أنواع الخوف الأخرى. فما أكثر أنواع الخوف المختلفة! الإنسان في الحياة الدنيا يتواجه أنواع كثيرة متعددة من الخوف، لكن هذا الخوف من الله عز وجل إن حصل للعبد فإنه يجعله يحس بالطمأنينة والسكينة والأمان. فما أكثر أنواع الخوف التي المختلفة التي تجعل الإنسان يشعر وكأنه في بحر متلاطم من الأمواج، متلاطم الأمواج في يوم شديد الظلمة قارس البرودة، مما يسبب له الكثير من القلق والاضطراب، ويؤدي إلى انحطاط معنوياته النفسية. والله سبحانه وتعالى لم يترك خلقه فريسة للخوف، بل أكرمنا الله عز وجل بخوف يذهب ويزيل كل خوف. فالخوف لا يعالج إلا بخوف مثله، يشعر بالأمان والطمأنينة والسكينة. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: الخوف سراج في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فتعالوا بنا لنلقي نظرة موجزة عن بعض الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تحدثت عن الخوف، ونتدبر هذه الآيات التي بين لنا الله عز وجل في كتابه، ثم نعرج على بيان الخوف الذي يذهب كل خوف. من أنواع الخوف الحاصلة للإنسان الخوف من ظلم الناس، قل أن ينجو من هذا، أن يخاف الإنسان من الظلم، أن يظلمه الناس. قال تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دخل على الملائكة في سورة بشر ولم يشاركه الطعام خاف منهم، ومن حقه أن يخاف. وقال سبحانه في حق موسى عليه السلام: قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وقال جل وعلا في حق موسى وأخيه هارون: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نخاف من فرعون أن يفرط علينا أو أن يطغى. ثانيا، الخوف من الفتنة، والمراد بالفتنة في الآيات اللي نذكر هو القتل. قال سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فسرت الفتنة هنا بالاغتيال والقتل، أن يقتلكم. وقال سبحانه في آية أخرى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي أن يقتلهم. ثالثا، الخوف من تقلبات الدنيا ومصائبها، الخوف من المراد، والخوف من الجوع، والخوف من أشياء كثيرة، والخوف من فقدان الأمن وما إلى ذلك. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. رابعا، الخوف على الأولاد في الحياة وبعد الممات. قال سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذه آية من آية الله، وإلا فإذا خفت عليه فأدخليه في بيت وأغلق الباب، لكن ألقيه في اليم هذا أمر يرجع إلى قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة. وقال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية في أحد وجوه التفسير أن الخطاب موجه للأوصياء الذين يتولون أمور اليتامى بعد موت أبيهم. أمرهم الله عز وجل أن يعاملوا هؤلاء الأطفال كما يحب أن يعامل أطفالهم إذا ماتوا وأبناؤهم صغار. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي وجه آخر للتفسير أن المراد هو أن الإنسان إذا كان حضره الأجل وكان يوصي بوصية جائرة والأولاد صغار سيلحق بهم الضرر، فمن حضر فإنه لا بد أن يسدده وأن يوجهه وأن يتقي الله عز وجل وأن يقول له القول السديد. خامسا، الخلاف من الخلافات الزوجية. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، من بعلها، والبعل هو الزوج. وقال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن، يعني النشوز يعني التمرد. وقال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما، بين الزوجين، فبعثوا حكما من أهله. إذن هناك خوف من الخلافات الزوجية. سادسا، الخوف من عدم الإنجاب، أن يخاف الإنسان ألا يكون له أولاد، كما قال عز وجل في حق نبيه زكريا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سابعا، الخوف من خيانة الآخرين لنا، أن يخاف الإنسان ما أن يخونه الآخرون. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ثامنا، الخوف من الفقر. قال سبحانه: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. والعيلة هي الفقر. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. تاسعا، الخوف من معصية الأبناء لله عز وجل، أن يخاف الإنسان على أبنائه أن يضيعوا وأن يخرجوا عن الصراط المستقيم وأن يعني يعصوا الله عز وجل. قال سبحانه: والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج يعني أن أبعث، فهو ينكر البعث، وقد خلت القرون وهما يستغيثان الله، كأنه غريق، يريدان أن ينتشلاه وأن ينقذاه من الغرق. وهما يستغيثان الله ويلك آمن. وهذا الأمر يعني الخوف على الأولاد أرق حتى الأنبياء والمرسلين. فهذا يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة قال سبحانه: وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يريد أن يطمئن على عقيدة ودين أبنائه من بعده. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك، نحن على الصراط ونال المنهج ولا نخرج عن طريقتك التي جئت بها. وهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يدعو الله عز وجل قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهو يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه أن يقيه وأن يحفظه من عبادة الأصنام هو وذريته. إذن هناك أنواع وأنواع من الخوف. من ينجينا وينجينا من كل هذا ويحتوينا بالطمأنينة والسكينة والأمان؟ إنه الخوف من الله عز وجل. وهناك دعوة من رب العزة سبحانه إلى هذا النوع من الخوف الذي فيه الأمان من كل الأنواع السالفة ذكرها. قال جل وعلا وقال تعالى لموسى وأخي هارون، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا، لا من فرعون ولا من ظلمي ولا من لا تخاف من أي شيء، إنني معكما أسمع وأرى. وقال سبحانه عن محمد وأصحابه بعد معركة أحد: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم يخوف أولياء يعني يخوفكم أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلو اتبعوا الشيطان وخافوا لخسروا الدنيا والآخرة، ولكن خوفه من الله عز وجل كان أكبر، فاستعانوا به سبحانه وتعالى فأذهب عنهم كل خوف من نفوسهم، وانقلب إلى هذا الخوف إلى شجاعة وإقدام. فشعور الإنسان بأن الله معه يذهب عنه كل خوف إلا منه سبحانه وتعالى. فكما قلنا فكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته فررت إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد دعا الله عز وجل أنبياءه ورسله إلى الخوف منه سبحانه وتعالى ليتحقق وعده فيهم، قال جل وقائل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقد وعد الله المؤمنين بإبدال خوفهم أمنا إذا وحدوه وأخلصوا له في العمل، قال جل من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شريطة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعندما تخاف من المولى سبحانه وتعالى، أو عندما نخاف من المولى سبحانه وتعالى، والخوف من الله نعمة يمن بها على من يشاء، كما قال جل وعلا: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم عليهما بالخوف منه، ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فعندما نخاف من الله سبحانه وتعالى سنتبع طريقه المستقيم، فمهما لاقينا من صعوبات أو تقابلنا مع بعض أنواع الخوف الأخرى سيكون شعورنا بمعية الله عز وجل معنا، مما يجعل الطمأنينة تسكن محل الخوف في القلوب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالاستقامة وتقوى الله عز وجل تذهب الخوف إلا من الله، قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكلما كان إقبال العبد على الله كان له الأمن والأمان، قال تعالى: يا موسى أقبل ولا تخف، أقبل على الله. فمن أقبل على الله لا يمكن أن يخاف أبدا. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فإقبالك على المولى سبحانه وتعالى يشعرك بالثقة الكبيرة في وعوده، والطمأنينة في اتباع أوامره، والالتزام بأحكامه، واليقين أن في ذلك النجاة والفوز. فالخوف من الله عز وجل شعور رائع لا يشعر به إلا المؤمن المخلص، حيث يتخلص به من كل خوف آخر، فيكون خالصا لله، محبا له، مقبلا عليه. اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك والمحبة لك. اللهم استعملنا بعمل يرضيك وخوف منك ينجينا يجنبنا معصيتك، وأمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان من كل خوف والهداية من كل ضلالة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن للخوف من الله عز وجل ثمرات يجنيها العبد، منها أنه يبعث على الخوف، أنه يبعث يعني العمل الخوف من الله يبعث على العمل الصالح والإخلاص فيه، الخوف من الله يبعث الإنسان إلى أن يعمل العمل الصالح وأن يخلص لله فيه. قال سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. علاش؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ثانيا، من ثمرة الخوف من الله أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات المحرمة، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، فتصير المعاصي التي مزينة محبوبة للنفس تصير عنده مكروهة بسبب وبفضل الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن الخوف من الله يجعل صاحبه في ظل العرش يوم القيامة. في الحديث الصحيح: ورجل ذكر الله خاليا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم، ورجل ذكر الله خاليا يعني وحده ففاضت عيناه، يعني بكى خوف من الله سبحانه وتعالى. رابعا، الأمان يوم القيامة. من ثمرة الخوف من الله أن يحصل لك الأمان يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. رواه ابن المبارك في الزهد وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله. خامسا، الخوف من الله عز وجل من أسباب المغفرة للذنوب. فتأمل قصة الرجل الذي كان في من قبلنا، عندما حضرته الوفاة جمع بنيه، جمع أولاده، وقال لهم: إني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فأعاده الله عز وجل كما كان، ثم سأله: ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. فتلقاه برحمته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، ومعنى رغسه الله مالا يعني رزقه الله مالا، فقال، كان ذو مال، كان عنده المال، فقال لبنيه لما حضر، لما جاءت الوفاة: أي أب كنت لكم؟ أو أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، نفذوا وصية أبيهم، فجمعه الله عز وجل القادر على كل شيء، فقال: ما حملك؟ سأله: ما حملك على هذا الفعل؟ قال: مخافتك لا إله إلا الله. فتلقاه برحمته رحمه الله، لأنه عنده، رغم أنه يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أنه إذا فعل ذلك الفعل، وأنه إذا أحرق وذر في رمادا في الهواء فإنه سوف ينجو من العذاب، ولكن بما أنه عنده خوف من الله عز وجل نفعه هذا الخوف فرحمه الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. سادسا، إن الخوف من الله يؤدي إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج يعني من خاف أن ينزل به عدوه، أو أن يهجم عليه عدوه، أو يباغته في الليل، فإنه يبادر في المسير، يعني يشمر عن ساق الجوى ويهرب إلى أن يصل إلى مراده. فمن خاف أدلج يعني، والأدلج يعني السير في أول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل، المنزل الذي يأمن فيه فلا يخاف. والمقصود بهذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يشمر ويجد ويجتهد في طاعة الله عز وجل، ولا يتوانى ولا يتراخى ولا يؤخر عمل يومه لغد، ولا يسوف بالتوبة وما إلى ذلك، لا يتراخى من أجل أن يصل إلى مطلوبه، وهو الحصول على سلعة الله الغالية. وسلعة الله الغالية هي الجنة، ويدركها بهذا الجهد وبهذا العمل المتواصل وبالتشمير عن ساقي الجد. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيمًا لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألِّف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك مجموعة من الإخوة يسألون الدعاء لأقارب المرضى، هناك امرأة في المستشفى في العناية المركزة، هناك أخ مريض، وهناك من مات. فأنا أقول كلمة في الحقيقة، سئل بعض السلف، واحد من السلف الصالح سأله، قالوا له هل تعرف أحدا مستجاب الدعاء؟ قال لا، لا أعرفه، ولكني أعرف من يستجيب الدعاء. يعني سألوه عن الواسطة، في واحد يستجيب الله، قال ما كنعرفوش، ولكن يعرف اللي كيستجيب الدعاء. فاللي يبغي نقول هو عند الإنسان عنده مريض، المريض نفسه دعوته مستجابة، هو يدعو لنفسه وقريبه. لك أب مريض، لك أم مريضة، لك جد جدة، أخ أخت، حبيب صديق إلى آخره، فتوجه إلى الله تعالى في جوف الليل وفي السجود، وادعو الله عز وجل فإن الله تعالى سيستجيب لك. لا تبحث أول شيء عن الوسائط، تجد الإنسان الوالد مريض ويلا نمشي للمسجد نطلب من الإمام يدعي لنا، وانت هو لم يدعو إطلاقا، لم يدعهم بالمرة، هذا غير مقبول، غير معقول في الحقيقة. فالإنسان يدعو لنفسه، يدعو لنفسه هذه أولا، ويلجئ الله تعالى مباشرة بدون وسائط، ثم بعد ذلك لا حرج أن يطلب من إخوانه أن يدعو له. نسأل الله عز وجل أن يشفي الجميع. اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كما نسأل الله عز وجل أن يرحم من مات. اللهم ارحم أمواتنا، وارحم جميع أموات المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فيا بصرتي فجعل الفلاح فلا